بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المؤمنون نبدأ بدرس جديد، وهذا الدرس الأخير. نسأل الله السلامة والتوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. يقول الله عز وجل: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لما ذكر العذاب الحسي لأبدانهم أتبع ذلك بذكر العذاب المعنوي لقلوبهم بالتقريع والتوبيخ، بالتقريع والتوبيخ، فقال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذا تقريع من الله عز وجل وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك. فقال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأزلت شبهكم ولم يبقى لكم حجة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذا ماذا يسمى عذاب؟ عذاب معنوي، معنوي، لأن النار عذاب معنوي وعذاب حسي. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها، فضللنا عنها ولم نرزقها. قال الشوكاني: أي غلبت علينا لذاتنا وشهواتنا، ف سمي ذلك شقوة لأنه يؤول إلى الشقاء. وكنا قوما ضالين، أي تائهين عن الحق مبتعدين عنه، كما قال تعالى: ولو كنا نعقل أو نسمع لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ربنا أخرجنا منها، أي من النار إلى الدنيا، كما قال تعالى: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى ما سلف من الكفر وعدم الإيمان فإنا ظالمون، أي مستحقون للعقوبة. طلبوا ماذا؟ طلبوا الخروج. قال تعالى: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، أي فالحكم لله العلي الكبير. قال القرطبي: طلب الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا جواب من؟ الله عز وجل للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى الدار. اخسأوا فيها، أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء. ولا تكلمون، أي لا تعودوا إلى هذا الكلام الذي هو ارجعون، لا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندي. يقول السعدي رحمه الله: وهذا القول، نسأل الله تعالى العافية، أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى بكل شر. وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغوا في نكايتهم من عذاب الجحيم. هذه الآيات فيها أن الكفار في نار جهنم يجمع لهم بين العذاب الحسي والمعنوي. من فوائد الآيات اعتراف الكفار لكن لا ينفع، والندم لا ينفع. من فوائد الآيات هذا الخروج من النار الذي طلبوه قد بين الله تعالى أنهم لا ينالونهم، كما قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وقال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وفي قول الله تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فيأتيهم الجوال اخسأوا، قد جاء في القرآن أجوبة متعددة لطلب أهل النار، فنمر عليها. فهنا قالوا: ربنا أخرجنا منها، أجيبوا اخسأوا فيها ولا تكلمون. في السجدة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، الجواب: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. في سورة المؤمن قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، الجواب: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. في الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، الجواب: إنكم ماكثون. في سورة إبراهيم: فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيجابون: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. في سورة فاطر: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجابون: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. سبحان الله. ومن فوائد الآيات شدة هول العذاب بالكفار ولا تكلمون، وفيها أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ومن فوائد الآيات التوبة والندم يقبل في دار الدنيا، أما عند الاحتضار أو في الآخرة فلا ينفع. ثم قال الله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لما توعدهم بالخسران والعذاب الحسي في جهنم والعذاب المعنوي بالتقريع والتوبيخ وأيسهم من كل خير، ذكر السبب الذي أوصلهم إلى هذا العذاب. ما هو السبب؟ إنه كان فريق من عبادي، أي المؤمنين المستضعفين، يقولون، أي في دعائهم: ربنا آمنا. بماذا؟ بكل ما جئت به. آمنا بكل ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والبعث إلى آخره. فاغفر لنا، استر ذنوبنا وتجاوز عنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير الراحمين، لأنك أرحم بعبادك من الوالدة بولدها، وأرحم بهم من أنفسهم. إنه كان فريق. إذن هذه الآية كلها مما يقال للكفار على جهة التوبيخ، والفريق المشار إليه كل مستضعف من المؤمنين يتفق أن تكون حاله مع الكفار في مثل هذه الحالة. فاتخذتموهم سخريا، أي فسخرتم منهم في دعائهم وفي إيمانهم، سخرتم وفي تضرعهم إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. احتقار لهم، احتقار وإنكار أن الله يمن عليهم بخير. وقال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. وقال تعالى عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكل ذلك احتقار منهم للمؤمنين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. ما المراد بذكري؟ الإيمان وما يتبعه من الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال السعدي: وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر اشتغالهم بالاستهزاء بهم، كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء، فكل من الأمرين يمد الآخر. وكنتم منهم تضحكون، أي من صنيعهم ومن عباداتهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، الباء سببية، أي جزيتهم هذا الجزاء العظيم بما صبروا، بسبب صبرهم على ما نالهم من الأذى في الدنيا منكم ومن السخرية والاستهزاء. وهذا فيه فضل الصبر على أذى الناس وعلى أذى الكفار، أنهم هم الفائزون، والفوز بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار، كما قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أنها من علامات المؤمن أنه يستغفر دائما، كما سيأتينا في آخر الصورة. ومن فوائد الآية الدعاء بصالح الأعمال، لأنه قال: يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. دعوا بماذا؟ بصالح الأعمال، وهذا جائز. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بالله. ومن فوائد الآية وارحمنا، طلب الرحمة من الله، لأنه أرحم الراحمين، سيأتينا في آخر الصورة. ومن فوائد الآيات من سنن الله مع الكفار الاستهزاء بالأنبياء وأتباع الأنبياء. ومن فوائد الآية فضل الصبر على أذى واستهزاء الكفار، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. ومن فوائد الآية فضل عظيم للصابرين على أذى الكفار. والصبر على أذى الكفار هذا من صفات الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهذه سنة الله عز وجل الاستهزاء. ما جاء نبي كما قال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثم قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يقول الله عز وجل في الآخرة لمن؟ لأولئك الأشقياء. كم كانت مدة مكثكم في الأرض من السنين؟ وكلنا نعرف أن الهدف من هذا السؤال التوبيخ والتبكيت، حيث أنهم أضاعوا الدنيا وأعطاهم الأعمار، وكان الله عز وجل يرسل لهم النذر والآيات والأنبياء وأتباع الأنبياء، وأن هذه الدنيا قصيرة وأنه ينبغي أن تستغلوا هذه الدنيا. فيقول الرازي: الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ، فقد كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلا، ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا، ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة. فلما حصلوا في النار وأيقنوا أنها دائمة وهم فيها مخلدون، سألهم: كم لبثتم في الأرض؟ تنبيها على أن ما ظنوه دائما طويلا فهو يسير، بالإضافة إلى ما أنكروه. فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث أيقنوا خلافه. فليس الغرض السؤال، بل الغرض ما ذكرنا من التبكيت والتقريع. قال القرطبي رحمه الله: هذا السؤال للمشركين في عرصات القيامة أو في النار. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منبها لهم على ما أضعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياءه المتقون. قال الشوكاني: القائل هو الله، وتذكيرا لهم كم لبثوا لما سألوا الرجوع إلى الدنيا بعد أن أخبرهم بأن ذلك غير كائن. كم لبثتم في الأرض؟ قيل المراد بالأرض هي الأرض التي طلبوا الرجوع إليها، ويحتمل أن يكون السؤال عن جميع ما لبثوا في الحياة وفي القبور. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا جوابه. قالوا مكثنا في الأرض يوما أو بعض يوم، استقصروا لبثهم في الدنيا لأنهم قضوا ذلك بالكفر واللهو واللعب والغفلة واتباع الشهوات والسخرية والاستهزاء بالمؤمنين. استقصروا مدة لبثهم لما هم فيه من العذاب الشديد، فلذلك قالوا فاسأل العادين، أي المتمكنين من معرفة العدد، وهم الملائكة لأنهم الحفظة العارفون بأعمال العباد وأعمارهم. قال الخازن فاسأل العادين، يعني الملائكة يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليهم. قال إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم في الأرض إلا لبثا قليلا، لأن الدنيا كلها قليلة بالنسبة للآخرة. لو أنكم كنتم تعلمون، الجواب محذوف، أي لو كنتم تعلمون لعلمتم اليوم قلة لبثكم في الأرض أو في القبور أو فيهما، فكل ذلك قليل بالنسبة إلى لبثهم. يقول الثعلبي رحمه الله نسوا لعظيم ما هم فيه من العذاب مدة مكثهم في الدنيا، وهذا توبيخ من الله لمنكر البعث وإلزام الحج عليهم. يقول الشنقيطي رحمه الله، وهنا سؤال معروف، وهو أنهم لما سئلوا يوم القيامة عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا أجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، مع أنه قد دلت آيات أخرى على أنهم أجابوا بغير هذا الجواب. فمن هذه الآيات يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، والعشرة أكثر من اليوم. وفي آية أخرى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، والساعة أقل من اليوم. وكما قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وكما قال تعالى كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فما هو الجواب؟ الجواب يقول العلماء، واسمعوا كيف استنبطوا من الآيات، الجواب أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، والآخر يقول لبثنا ساعة، والبعض يقول لبثنا عشرا. فإن القيامة أو الكفار قليل أو كثير؟ كثير، كما أي موضوع من المواضيع، هذا يقول رأي وهذا يقول رأي، وقد اتفقوا على قلتها. يقول الشنقيطي رحمه الله والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه تعالى بين أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إنهم ما لبثوا إلا يوما واحدا، وذلك في قوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم، وعلى ذلك ما فيه إشكال، ما فيه إشكال. من فوائد الآية توبيخ الكفار يوم القيامة بتذكيرهم بقلة وحقارة الدنيا بالنسبة للآخرة. من فوائد الآية توبيخ الكفار على تضييع الأعمار والأوقات بالكفر وعدم الإيمان. من فوائد الآية ينبغي على المسلم أن يعرف حقيقة الدنيا وأنها دار العمل، وقد جاء في الحديث النهي عن تمني الموت. لماذا؟ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا مات المسلم انقطع عمله، فالدنيا دار العمل. ومن فوائد الآيات خطر الافتتان بالدنيا، فهؤلاء لماذا سخروا ولماذا كذبوا ولماذا ضحكوا على هؤلاء؟ افتتانا بالدنيا ورغبة في الدنيا، فالدنيا من أعظم الفتن. ثم قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم، الحسبان الظن، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب. قال ابن الجوزي أفظننتم إنما خلقناكم عبثا أي للعب. قال القرطبي أي مهملين كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها، سيأتي الآيات، وأنكم إلينا لا ترجعون، لا تعودون في الدار الآخرة. فتعالى الله الملك الحق، أي تعاظم وتقدس عن كل ما يليق، لأن هذا الحسبان نقص في حق من؟ في حق الله عز وجل. لماذا نقص؟ لأنه عبث، يعني الله عز وجل خلق الناس عبث، والله عز وجل يتنزه منزه عن العبث. فلذلك قال فتعالى الله، أي تعاظم وتقدس عن كل ما يليق بجلاله وكماله. فتعالى الله الملك الحق. قال العلماء الملك الحق، قال الرازي أي الحق، فهو الذي يحق له الملك لأن كل شيء منه وإليه، وهو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملكه. وقال ابن كثير أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق أي المنزه، المنزه عن كل عيب، والعبث عيب. قال الشنقيطي الملك الحق أي الذي يحق له الملك. وقال بعضهم الملك الحق الثابت الذي لا يزول ملكه، لا إله إلا هو، سبقت معنا أنه لا معبود بحق إلا الله، رب العرش الكريم، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف جميع المخلوقات، ووصفه بأنه كريم، أي حسن المنظر بهي الشكل، كما قال تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. قال الشنقيطي وإنما وصف عرشه بالكرم لعظمته وكبر شأنه. ففي هذه الآية أيها الإخوة نفي العبث عن الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى حكيم له الحكمة العظمى، فالله عز وجل خلقنا لعبادته، فلم يخلقنا عبثا ولا لعبا، كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، سدى لا يؤمر لا ينهى وقيل لا يبعث، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فمن فوائد الآية تنزيه الله عن العبث، وتنزيه الله عن كل عيب. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل له الصفات العظمى. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل خلقنا لحكمة. ومن فوائد الآية إثبات البعث، لأن من أدلة البعث التي مرت معنا تنزيه الله عن العبث. فلو أن الله عز وجل خلق البشرية، هذا يطيع وهذا لا يطيع، وهذا يعبد الله وهذا لا يعبد الله، وهذا يفعل الفواحش والمنكرات وهذا متق الله، ثم يموتون ولا بعث، صار ماذا؟ عبث. والله منزه العبث. فمن أدلة البعث، من أدلة البعث يوم القيامة والجزاء أن الله منزه عن العبث. ومن فوائد الآية إثبات أن الملك الحق هو الله عز وجل الكامل من كل وجه، الكامل من وجه، المنزه عن كل عيب، المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. وفيها أنه لا إله إلا هو، وفيها إثبات العرش. ثم قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه، ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له، أي لا دليل على قوله. فقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي إلها آخر في عبادته أو في مناجاته أو أقواله أو أفعاله، لا برهان له به، أي لا دليل له على هذه العبادة، وليس لهذه الجملة الكريمة مفهوم مخالفة، بل هي صفة مطابقة للواقع، لأن كل عابد لغير الله لا دليل له على هذه العبادة إطلاقا، إذ العبادة لا تكون إلا لله. ومن يدعو مع الله لا ناخر فإنما حسابه عند ربه، تهديد شديد لمن يدعو مع الله إلى أن آخر، أي من يفعل ذلك فسيلقى الحساب الشديد والجزاء الرادع من عند ربه، لأن عدالته قد اقتضت أن الكافرين به لا ينالون الفلاح، وإنما ينالون الخسران والخزي، إنه لا يفلح الكافرون أبدا. ولذلك في هذه الآية التحذير الشديد والأكيد من الدعاء، من الدعاء إله مع الله. قال الله تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وفيها وجوب توحيد الله عز وجل، وفيها تهديد لكل مشرك. ثم قال الله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل يا محمد، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مأمور بعبادة ربه، والأمة تقتدي به، تقتدي به. وقل يا محمد: رب اغفر، أي اغفر لنا بستر ذنوبنا والتجاوز عنا، وارحم، أي وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير الراحمين، لأنك أرحم بعبادك من الوالدة بولدها. هذه الآية يا إخوة فيها دليل على أن ذلك الفريق الذين كانوا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا موفقون في دعائهم. لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم وأمر نبيه، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم لتقتدي به أمته، فذاك الدعاء أثنى الله عليهم هنا، يعني يا محمد قل هذا الدعاء، إذن هذا دعاء عظيم. من فوائد الآية مشروعية طلب المغفرة من الله عز وجل، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. وفي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وفي حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وفي حديث عبد الله بن عمر عن أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ومن فوائد الآية وارحم مشروعية طلب الرحمة من الله عز وجل، كما قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وقال تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأيضا جاء في الحديث السابق: اللهم اغفر لي وارحمني. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ومن فوائد الآية وأنت أرحم الراحمين أن رحمة الله واسعة، وهو أرحم الراحمين. ولذلك قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. و قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة. كم أنزل؟ رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يترحمون. وأخر عنده 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ومن فوائد الآية الثناء على الله بأنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم لك الحمد أولا وأخيرا. نكتفي أيها الإخوة وبهذا ننتهي من تفسير سورة المؤمنون. اللهم لك الحمد أولا وأخيرا. ونسأل الله أن يكون القرآن حجة لنا لا حجة علينا، ونبدأ غدا إن شاء الله بسورة النور، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.